أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وجمعنا الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المسألة 798: لو أقربه شيئا وشرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته أو يؤجره بأقل من أجرته، دخل في شرط الزيادة فلا يجوز. هنا في هذه المسألة السيد رحمة الله عليه يريد أن يفرق بين حالتين: الحالة الأولى تدخل في القرض الربوي، والحالة الثانية لا تدخل في القرض الربوي، مع أن صورتهما في الخارج قد لا يرى العرف فيها فرقا كبيرا، قد لا يرى العرف في هذه في هاتين الهيئتين فرقا كبيرا. ما الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية؟ الصورة الأولى، التفتوا، الصورة الأولى التي يذكرها المصنف أن أقرضك 100 دينار، عقد القرض عقد، أقرضتك 1000 دينار بشرط أن تبيعني الكتاب الذي يسوى 100 دينار، تبيعني إياه بكم؟ بدينار واحد وعليكم السلام، أو ب10 دنانير، أو ب90 دينار، مو مشكلة، المهم بأقل من القيمة. ملتفتين للمسألة؟ أقرضك هذه 100 دينار بشرط أن تبيعني هذا الكتاب الذي يسوى 100 دينار، تبيعني إياه بكم؟ بأقل من قيمته. هذا قرض ربوي. ليش؟ لأن المعيار في القرض الربوي أن يجر نفعا ماليا. هذا جر نفع أو ما جر؟ لو أخرجتك هذه 100 دينار على أن تبيعني الكتاب بقيمته، ما جرى نفعا ماليا. توجهين للمسألة؟ ركزوا، المعيار في أن هذا القرض ربوي أم لا كما تقدم في مسألة 796 أنه لا تكون هناك فائدة مالية، مو كذي؟ هنا أنا أقرضك هذه 100 دينار بشرط أن تبيعني هذا الكتاب الذي يسوى كم؟ خلنا نقول يسوى 10 دنانير، تبيعني إياه ب5 دنانير بنصف القيمة، أنا هنا أستفيد ماليا أم لا؟ كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا جر نفع أو ما جر؟ جر لي نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، قاعدة. خب هنا اقترضت منك، اقرضتك 100 دينار وستسدد لي 100 دينار، ماكو لن تكون هناك زيادة في نفس المئة، المئة سترجعها لي كما هي، لكن النفع من جهة أخرى بشرط أن ماذا؟ أقرضك هذه 100 دينار بشرط أن تبيعني الكتاب الذي قيمته 10 دنانير، تبيعني إياه بكم؟ ب5 دنانير. خب صار ربا. ليش؟ لأنه تشمله كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا المورد الأول، خلوه على حدة. الآن نجي للمورد الثاني الذي قد لا يرى الفرق، لا يرى العرف فرقا بينه وبين المورد الأول. خلنا نشوف المورد الثاني. خب أبيعك، يجي شيخ محمد الرضوي عنده 10 دنانير، أو عنده عفوا كتاب قيمته 10 دنانير، يقول لي أبيعك هذا الكتاب ب5 دنانير بشرط أن تقرضني 100 دينار. ما رأيكم للمسألة؟ لا نفس الفكرة السابقة، غاية الأمر. هناك البيع وقع شرطا في القرض، هنا القرض وقع شرطا في البيع، نفس الفكرة السابقة تماما. ملتفتين؟ هناك في المثال الأول أقرضت أقرضك هذه المئة دينار بشرط أن تبيعني الكتاب بخمسة دنانير. الكتاب قيمته كم؟ 10. ملتفتين؟ الآن نغير، وقلنا هذا فيه ربا. ليش؟ لأن القرض فيه شرط، هذا الشرط يجر لي نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. إذا هذه لا خلاف في وجود الربا فيها. انجي للمثال الثاني. المثال الثاني جلي شيخ محمد رضا يقول أبيعك هذا الكتاب الذي قيمته 10 دنانير، أبيعك إياه بكم؟ 5 دنانير بشرط. لكن هو يقول لي ما هو الشرط؟ قال بشرط أن تقرضني 100 دينار. يقول السيد الخوئي هنا لا يوجد ربا. ليش؟ لأن القرض ما جر نفعا، الذي جر نفعا شنو؟ البيع جر إليك نفعا، أنت بعتني الكتاب 5 دنانير. في الخارج العرف قد لا يرى فرقا، أنا أركز العرف هنا لا يرى فرقا. تعال اسأل، تعال جول واحد في البحرين يتمشى، قل له تعال بابا تعال، هل ترى فرقا؟ قال لا، هذا تلاعب، حيلة. بس قل حيلة مو حيلة، ماكو مشكلة، هذاك ربا وهذا مو ربا. بتفتين؟ خوب أصلنا كثيرا. خوب لو أقرضه شيئا، هاي يذكر المثال الأول، لو أقرضه شيئا وشرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته أو يؤجره بأقل من أجرته. أيضا مو تبيعني يا شيخ محمد رضا، تؤجرني دارك بأقل من القيمة. الكلام هو الكلام، نفس الفكرة. أقرضك هذه 100 دينار بشرط أن تؤجرني هذه الدار 5 دنانير، في حين هي أجرتها كان 10. نفع هذا فيدخل في الربا، دخل في شرط الزيادة فيكون ربا، فلا يجوز حينئذ. انتهى الفرع الأول. الفرع الثاني أو المثال الثاني الذي قلنا أنه ليس بربا، وأما إذا باع المقترض، باع المقترض المقرض شيئا بأقل من قيمته أو اشترى منه شيئا بأكثر من قيمته. المقترض اشترى من المقرض، نفس الكلام. أنا المقرض، أنا صاحب الأموال، أبيعك هذا الكتاب الذي قيمته 10 دنانير، ها أبيعك إياه 20 دينار. ملتفتين؟ بشرط انت تشترط علي، تقول بشرط ان تقرضني 100 دينار، اقول لك ماكو مشكله. ملتفتين؟ خب. واما اذا باع المقترض المقرض شيئا باقل من قيمته او اشترى منه شيئا باكثر من قيمته وشرط عليه ان يقرضه مبلغا من المال جاز. ليش؟ لأن هنا القرض وقع شرطا في عقد بيعين، ماكو مشكلة. هنا القرض لم يجر نفع، الذي جر نفعا لك هو البيع نفسه. نفسين المسألة؟ خب. ولم يدخل في القرض الربوي، ولم يدخل في القرض الربوي. تأملوا في الفرق بين المثالين، قد يبدو لكم في الوهلة الأولى أنكم اتضح لكم، ثم بعد قليل تختلط المسألة عليكم. إذا لم يتضح أنا بخدمتكم إن شاء الله بعد الدرس. الفرق، أركز الفرق بين الموردين، أنه في المورد الأول القرض جر نفعان فصار ربا، في المورد الثاني القرض لم يجر نفعان، وقع عقد بيعين بشرط أن تقرضني أو بشرط أن أقرضك، فماكو مشكلة. وهذا هو الفرق. خب.
إذا كان داخل
قرض داخل العقد واجب. شلون؟
إذا كان
في زيادة في القرض وما داخل عقد واجب. داخل. إيه ربما. أنا ما أتذكر سؤالك، بس ربما. قلت لك أنا بيجي المسألة. خب. مسألة 799، يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض في قرض المثلي أن يؤديه من غير جنسه. تعرفون المثل يعني شنو؟ ما له مثل الذي يكثر وجود أمثاله في الخارج، مثل الطحين، أقرضك طحينا على أن تؤديه لي مالا نقدا، لا تؤديه لماذا؟ طحينا، لا ترجعه لي طحينا، أو أن تؤديه لي أرزا من غير الجنس. يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض في قرض المثل أن يؤديه من غير جنسه، بأن يؤدي بدل الدراهم دنانير، أو بدل الدنانير دراهم، أو بدل الحنطة شعير، وما شابه ذلك. ويلزم عليه هذا الشرط إذا كانا متساويين في القيمة، قيمة الذهب كقيمة قيمة الدنانير كقيمة الدراهم. مثلا اقترضت مني دينارين وستؤدي لي 20 درهم، فإن 20 درهم قيمتها تساوي قيمة الدينارين. هنا يصح سيأتي الآن. أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترضه، ماكو مشكلة أيضا، لأنه قد أقرضك دينارين على دينارين ذهبيين، واضح أن الدنانير ذهبية والدراهم فضية، بعد لا نحتاج أن نعيدها، تكررت مرارا في هذا المجلد وفي المجلد الأول. خب أقرضتك دينارين على أن تؤديها لدراهم 18 درهما، هذا مو زيادة، هذا نقصان. هنا هي المفروض 20 درهم تؤديها لي 18، أنا قلت خب 18 يعني نقصان، النقصان ماكو مشكلة فيه. افترض أن الحنطة تساوي الشعير من حيث القيمة، واضح؟ خب أقرضتك كيلو من الحنطة بشرط أن ترجعه لي نصف كيلو من الشعير، ماكو مشكلة، لا توجد زيادة هنا. أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترضه. شنو عندك شيخ محمود؟ الكلام مو عن أنها مسكوكة أم لا، سواء كانت مسكوكة أو غير مسكوكة، حتى لو ذهب مسبوك قطع، التفتيائي صناريخ ذهبية، ما في مشكلة، أي صفائح مو مشكلة. المراد أن قيمة ما تؤديه، بما أنك ستؤدي من غير الجنس، قيمة ما تؤديه تكون مساوية لقيمة ما اقترضته أو أقل، مو أكثر، إذا كانت أكثر شنه راح يكون الريبة زيادة. خب مسألة 800، إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض، وأما شرط الزيادة للمقترض بالعكس يعني فلا بأس به. ملتفتين؟ خب كما يعطينا مثال، كما إذا أقرضه 10 دنانير على أن يؤدي 9 دنانير. حصل لك واحد كذي عجيب، حصل لك مقرض كذي تسكن صوب بيته يوميا عنده، خب تقرضه يقرضك 10 دنانير وتؤدي له 9 دنانير، تقول لي إذا تريدها معقل 5 بالخدمة احنا. خب كما إذا أقرضه 10 دنانير على أن يؤدي 9 دنانير، هنا توجد زيادة لكن زيادة بالعكس، نقصان يعني بالتعبير الأدق، تؤدي ناقصا مو تؤدي زائدا. كما لا بأس أن يشترط المقترض على المقرض شيئا لا، واضح بعد زيادة بس معكوسة أيضا. شيخ محمد رضا يقترض مني، أقرضك هذه 100 دينار، يقول لي شيخ محمد رضا لا بأس لكن بشرط أن تصبغ جداري أيضا، هو يقول لي يعني هو مقترض هو يتشرط بعد. ملتفتين؟ هنا من الذي اشترط؟ المقترض. كما لا بأس أن يشترط المقترض على المقرض شيئا لا، شيئا له، لمن؟ للمقترض مو للمقرض كما قد يتوهم البعض. حتى وان كان هذا الشيء له بعد مادي، له قيمة مالية. مسألة 801،
إذا شفنا أما إذا شرف المقرض الزيادة في المقترض فلا بأس به،
يعني أما إذا شرف المقرض
الزيادة،
الزيادة تكون لمن؟
للمقترض، يعني أنا اللي شفت، مو المقترض اللي شرف الزيادة، أنا اللي شفت الزيادة للمقترض.
عن من المقرض هو الذي شرط؟ ما يهمنا نحن من الذي يوقع الشرط، يهمنا الزيادة لمن؟ للمقرض؟ للمقترض؟ ماكو مشكلة، ما دام أن الزيادة للمقترض ماكو مشكلة. مو من الذي يوقع الصيغة، صيغة الشرط من الذي اشترط ما له أثر هذه. وياي؟ ليس لها أثر، من الذي اشترط هذا الشرط؟ لا مو هذا. المشكلة المورد الكلام عندنا هذا الشرط يرجع نفعه إلى من؟ للمقرض أو للمقترض؟ إن كان نفعه يرجع إلى المقترض فلا بأس، إن كان نفعه يرجع إلى المقرض فلا، لا يصح. منتفين؟ لا يصح أن يرجع النفع إلى المقرض، المقرض يأخذ رأس ماله تماما، ولا فلس زيادة ولا شرط زيادة أيضا. خب مسألة 801، يجب على المدين أداء الدين فورا عند مطالبة الدائن إن قدر عليه ولو ببيع سلعته ومتاعه أو عقاره. خب المدين والدائن، واضح لكم وش المقصود بالمدين وش المقصود بالدائن. المدين هو المقترض، وإن كان هنا أعم، المدين أعم من المقترض، لأن المدين قد لا يكون مقترضا، قد يكون أتلف كتابي فأنا أطالبه بالقيمة، أنا أطالبه بالقيمة، قيمة كتابي. مد المدين دائما مقترض، مطلوب بعبارة أخرى، مطلوب وطالب. انتفتين؟ يجب على المدين أداء الدين فورا عند مطالبة الدائن، إذا الدائن يطالبك لا بد أن تؤدي يا شيخ محمد رضا أيها المدين. إن قدر عليه، هذا إن قدر، إذا لم يقدر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولو ببيع سلعته. قدرتي أنا، يقول أنا عندي بضائع، يقول له بيعها، خزنها في الدكان، ماذا تفعل بها؟ بيعها. ولو ببيع سلعته ومتاعه او عقاره او مطالبة غريمه. خب شيخ محمد رضا ارفع، يقول ما عندي، نقول له عندك فلوس كثيره استلامها منك شيخ محمود، طالبه بها. يعني شيخ محمد رضا مقترض اموال من عندي، وفي نفس الوقت له اموال عند اشخاص اخرين، نقول له طالب الغرماء، اطلب منهم ان يدفعوا، هؤلاء غرماء لك، اطلب منهم ان يدفعوا، فاذا دفعوا تمكنت من سداد دينك. او مطالبة غريمة او استقراضه، نقول لك انت خب ما تقدر ترفع، اقترض، اقترض وادفع لي. او استقراضه اذا لم يكن الاستقراض حرجيا عليه، كما لو كان هذا الشخص إذا يقترض يقع في مهانة في المجتمع أو على أي حال لا يناسب شأنه بتاتا أن يقترض.
في شرط القرض اشترط
بدل
أن يؤديه ولو كان حرجيا عليه،
اشترط عليه أن يؤديه ولو حرجيا عليه، مثل هذا الشرط غير صحيح ولا يجب الوفاء به بحسب الظاهر، والله العالم، مثل هذا الشرط لا غير صحيح ولا يجب الوفاء به. ليش؟ ولا يفسد العقد، عقد، لأن هذا حكم الله، فنظرة إلى ميسرة. إذا لم يكن حرجيا عليه أو إجارة أملاكه، عندك دكان أجره، خالي هذا الدكان أجره وادفع أموالي. خب هذا إذا قدر. خب وأما إذا لم يقدر عليه بذلك، ما قدر، ما عنده مثلا سلع ولا متاع ولا عقار يؤجر، ما عنده إلا هذه الثياب التي عليه وهذا المنزل. خب فهل يجب عليه التكسب اللائق لحاله؟ هل يجب عليه؟ نقول له يا شيخ محمد ربخ اذهب إلى الجزرخان واعمل، اشتغل هنا، احمل الكواتين على ظهرك، البضائع على ظهرك، اشتغل حمالي باصطلاح نحن، او بيع واشتري، مو شغل نحن اي شغل تشتغل، المهم ان تتكسب وتأتينا بالمال. خب فهل نعم السلام. فهل يجب عليه التكسب اللائق بحاله والأداء منه؟ هناك تكسب غير لائق بحاله، مثلا قد يأتي أحد الفقهاء يكون مدينا مجري، نقول له هنا التكسب اللائق بحاله خب لا يشمل مثل العمل الأعمال العادية التي لم تجري العادة أن يعمل أن يقوم بها الفقيه، مثلا العمل الأعمال المعتادة هي قراءة نارك بشأن المرجع الفلاني، صحيح؟ نعم. هسه الآن قد يكون مثلا الصلاة الاستئجارية تناسب شأن الجميع، ليش؟ لأن الإنسان يؤديها في المنزل ولا يطلع أحد عليها مثلا، زين؟ هل يجب عليه التكسب اللائق بحاله والأداء منه؟ الأحوط ذلك احتياط وجوبي. خب نعم. بعد ذلك حتى لا تتوهمون أنه يباع كل شيء، يقول نعم يستثنى من ذلك بيع دار سكنى، الشخص الذي عنده دار يسكن فيها هذه الدار لا تباع لأداء الدين، واضح؟ أنت عندك هذا المنزل تسكنه، لا يباع هذا المنزل. نعم لو عندك بيت ثاني زايد عن حاجات ذاك يباع. نعم يستثنى من ذلك بيع دار سكناه، واحد. اثنين وثيابه المحتاج إليها ولو للتجمل. شلون يعني؟ خذ قول تستطيع أن تلبس ثياب عادية، خب هذا إنسان يعني معتاد أن يخرج بلباس وزي نظيف مرتب، فأنت تجبره على بيع ثياب التجمل، خب هذه ثياب تجمل مو ثياب اللبس العادي، اللبس العادي قد أكتفي أنا بجبتين فقط أو بصايتين فقط، ملتشتين؟ ولو للتجمل وثيابه المحتاج إليها ولو للتجمل، يعني ولو بلحاظ حاجاته العرفية. خب وخادمه، خب في الزمن القديم هناك عبد يشتريه الإنسان من السوق ويأتي به مملوك، خب أنا أحتاج أن يكون عندي مملوك يقوم بخدمتي، أنا وضعي لا يساعدني، لا يساعدني أو لا يسمح العرف بأن أقوم أنا مثلا بجلب الماء من البئر مثلا أو بشراء الأغراض من السوق، أنا أحتاج للعبد المملوك للقيام بهذه الأمور وخادمه ونحو ذلك مما يحتاج إليه الإنسان ولو بحسب حاله وشؤونه، مثلا سيارة، أنا الآن إذا لم تكن عندي سيارة أقع في عسر وحرج في المجتمع. الآن في البحرين إنسان ساكن في مكان بعيد يحتاج دائما للذهاب والإياب بالسيارة، خب نقول له بيع السيارة وأدي الدين، أنا محتاج للسيارة فعلا حاجة ملحة، لا بحسب شأني لا يناسب أن أركب في المواصلات العامة هذا الباص كمعمم مثلا أو كإنسان لي مقام اجتماعي، مو كمعمم، أنا مدير بنك أو أنا مدير مدرسة لا يناسب أن أركب في المواصلات العامة، هذه الأمور والحيثيات تلحظ. إذا رهنها في القرض هنا يجوز البيع لأنه هو صرف ذلك فيها بحسب حاله وشؤونه، والضابط هو كل ما احتاج إليه بحسب حاله وشرفه، بحسب حاله وشرفه، والضابط أن الذي لا يباع هو كل ما احتاج إليه بحسب حاله وشرفه، وكان بحيث لولا لوقع في عسر وشدة أو حزازة ومنقصا. هذا هو المعيار. بعد ما يصير أنا قاعد أذكر لكم أمثلة يقول السيد الخوي: ولا فرق في استثناء هذه الأشياء بين الواحد والمتعدد، فلو كانت عنده دور متعددة واحتاج إلى كل منها لسكناه، افترض أن هذا الإنسان عنده دار في البحرين ودار في القطيف، يحتاج إلى كلتا الدارين. ليش؟ لأنه يكون فترة في البحرين للتبليغ وفترة في القطيف للتبليغ مثلا. على أي حال له حالة خاصة، هذا يحتاج إلى المنزل الموجود هنا والمنزل الموجود هناك، وإذا لم يكن كلا المنزلين موجودين يقع في عسر وحرج هذا الإنسان، لا يمكن أن نلزمه ببيع الدارين. أو الآن أنا قد يكون لي بيت في البحرين وبيت هنا، ملتفتين في قم، بيعي لمنزلي في البحرين يوقعني في حرج، بيعي لمنزلي في قم أيضا يوقعني في حرج. خب، فلو كانت عنده دور متعددة واحتاج إلى كل منها لسكناه ولو بحسب حاله وشرفه لم يبع شيئا منها. وكذلك الحال في الخادم ونحوه، لو احتاج إلى خادمين لبعض الظروف العائلية الخاصة به. الكلام هو الكلام. نعم، إذا لم يحتاج إلى بعضها أو كانت داره أزيد مما يحتاج إليه، افترض عنده دار وسيعة جدا يمكن أن يلعب فيها كرة القدم مثلا، نقول له بيعها واشتري دارا أصغر تناسب شأنك، أنت ما تحتاج إلى هذه الدار مثلا. لو كانت هذه الدار هي حاجته وهي المناسبة لشأنه، نعم، أما إذا ما كان يحتاج إليها فيبيعها ويشتري الخب. نعم، إذا لم يحتاج إلى بعضها أو كانت داره أزيد مما يحتاج إليه وجب عليه بيع الزائد. نقطة. ثم إن المقصود من كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين أنه لا يجبر على بيعها، متفقين؟ هذا المقصود يا شيخ محمد رضا، أنت غير مجبر. يقول لك الحاكم الشرعي: أنا لا أجبرك على بيع هذه الدار لتسدد الأموال إلى غريمك، لكن لو أنت قلت منك من نفسك: لا، أنا أريد أبيع الدار وأريد أسدد، متفقين؟ ففي هذه الحالة يصح. المقرض هو الغريم. المقرض هنا هو الغريم. المقرض هنا هو الغريم. الغريم هو الذي يطلب. المقرض هنا هو الغريم. ثم لا، نفس الشيء، المقرض هنا هو الغريم، مو المقترض هو الغريم، المقرض هو الغريم. خب، ثم إن المقصود من كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين أنه لا يجبر على بيعها لأداء الدين، ولا يجب عليه ذلك، واضح؟ خب، وأما لو رضي هو بذلك وقضى به دينه جاز للدائن أخذه، جاز للدائن أخذ الدين، ماكو مشكلة. وإن كان ينبغي له أن لا يرضى ببيع داره، ينبغي له لمن؟ للمقرض، مو للمقترض. وإن كان ينبغي للمقرض أن لا يرضى للمدين ببيع داره. وهنا قصة لطيفة ربما أشرت لها سابقا، أنا لا أدري، ينقل عن، لا بأس بذكرها قصيرة. عندنا أحد الرواة المعروفين اسمه محمد بن أبي عمير، هذا من أجلاء الرواة جدا، حطوا هذا بين قوسين جدا. ونقل عنه أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة أصلا، وتبنى هذا القول جملة من علمائنا الأعلام أن ابن أبي عمير إذا روى عن شخص ولا نعرف هذا الشخص ثقة أم لا، نفس أن ابن أبي عمير يروي عن هذا الشخص، هذا يعني أن هذا الشخص ثقة، ملتفتين؟ ليش؟ لأن ابن أبي عمير هذا إنسان مو عادي، هذا إنسان ملون باصطلاحنا، هذا إنسان خاص له حيثية خاصة، حيثيته أنه لا يروي إلا عن ثقة كما يقول بعض الأعلام. هذا مبنى محل خلاف بين الفقهاء، لكن هناك من يتبنى هذا القول، جملة من المحققين ممن يتبنون هذا القول. هذا ابن أبي عمير كان معاصرا للإمام الكاظم والإمام الرضا سلام الله عليهما في زمن الرشيد الخليفة العباسي المعروف هارون الرشيد. طلب الشيعة واشتدت الوطاة على الشيعة في زمن الإمام الكاظم وأوائل زمن الإمام الرضا، وطوردوا من مكان إلى مكان، واعتقل منهم من اعتقل، وكان في ظن من اعتقل محمد بن أبي عمير، وعذب عذابا شديدا ليكشف عن أثناء الشيعة، عذاب شديد جدا. ويعني العذاب الذي وقع فيه عذاب شديد كما تنص الكتب. على أي حال بقي في السجن مدة، وفي تلك الفترة ينقل أنه تلفت كتبه، وصار بعد ذلك ينقل من حفظه من ذاكرته. لسنا بصدد هذه النكتة نحن الآن، نحن نقول بعد أن خرج هذا كان ثريا قبل أن يعتقل، كان ثريا قبل اعتقاله، كان إنسان ميسور الحال، مو إنسان فقط ميسور الحال يعني مو إنسان عادي، لا كان ثريا فيه حالة من الثراء ويقرض، وقد أقرض الشخص مبلغا كبيرا من المال، لا أتذكر الآن 1,000 أو 10,000 درهم هكذا، يعني مبلغ كبير. قبل اعتقاله أقرضه هذا المبلغ، بعد اعتقاله صودرت جميع أمواله. متفقين؟ بعد أن اعتقل سوء السلطان الجائر بعد لا يبقي، أخذ كل هاي الأموال ونهبها. بقي مدة ثم أفرج عنه، بقي عدة سنوات ثم أفرج عنه. بعد أن أفرج عنه لم ترجع إليه الأموال التي صدرت منه، فصار شنو؟ فقيرا. وإذا بشخص يطرق عليه الباب، تفضل، وأعطاه صرة كبيرة من المال، قال تفضل هاي أموالك التي اقترضتها منك قبل السجن. في هذه الحالة شنو الإنسان؟ يستانس بعد، يقول والله زين هذه رحمة من الله أنه حصلت رأس مال الآن أستطيع أن أتاجر به. هو تاجر، هذا كان يبيع ويشتري، محمد بن أبي عمير يمكنه أن يستفيد من هذا المبلغ الآن ويتاجر به وهو في أمس الحاجة إليه. فنظر إلى هذا الشخص قال له من أين لك هذا المال؟ قال أنا مقترض منك سابقا. قال لا، أنا أسألك عن هذا المال الذي أتيت به، من وين عندك؟ تمكنت الآن من التسديد؟ قال لا، أنا سمعت أنك أفرج عنك وأنك في أمس الحاجة، فبعت داري لأساعدك. فقال له ابن أبي عمير خذ مالك لا حاجة لي فيه، إني والله يعلمك هكذا أني التي حاجة للدرهم، لا مو الدرهم الواحد أنا محتاج إليه الآن، لكني سمعت الإمام الكاظم يقول، ما هسه الرواية ما قديمة من هذا، فيقول هكذا، سمعت الإمام الكاظم يقول لا تباع الدار في الدين أو هكذا، خذ مالك لا حاجة لي فيه. ملتفتين؟ هذا طبعا هنا يحتاج أن نربي أنفسنا على هذه الحالة، وهو في أشد الحاجة. يعني أنت لو تتصور نفسك في ذلك الظرف تقول بعد هذا باع داره يلا ناخذ الفلوس، انت دي هذا يقول لا حاجة لي فيه، خذ لا أخذ منه ولا درهمًا. على أي حال هكذا أئمتنا رضوان الله سلام الله عليهم ربوا أصحابهم على أمثال هذه الأخلاق. خب نسترسل بعد مسألة 802، لو كانت عنده دار موقوفة عليه لم يسكنها فعلا. ملتفتين المسألة؟ يعني شخص أوقف الدار، قال هذه الدار وقف على الشيخ محمد رضا وذريته. خب الآن شيخ محمد رضا مديون، عنده دار أخرى يسكن فيها، هل يجب عليه أن يبيع الدار التي يسكن فيها وينتقل إلى الدار الموقوفة؟ ملتفتين لو لا؟ ينتقل ويسكن في الدار الموقوفة، أم لا يجب عليه؟ يقول لو كانت عنده دار موقوفة عليه لم يسكنها فعلا، ولكنها كافية لسكنها، ولكنها لا تباع إلا ولكنها كافية لسكنها، وله دار مملوكة، فإن لم تكن في سكنها في الدار الموقوفة أي حزازة ومن قصى لا يشار إليه، هذا ساكن في دار موقوف في دار موقوفة، عيب عليك تسكن في دار موقوفة، قد يكون عرف المجتمع لا يسمح بذلك، أما إذا كان عرف المجتمع يسمح فيجب عليه. يقول فالأحوط بل الأظهر أن عليه أن يبيع داره المملوكة لأداء دينه. أول شيء يقول الأحوط، تالي يضرب ويترخى، يقول بل الأظهر، نفسين ترخي. خب فالأحوط بل الأظهر أن عليه أن يبيع داره المملوكة لأداء دينه. مسألة 803 يعني يبيع داره وينتقل إلى الدار الموقوفة ماكو مشكلة، لأنه لا توجد منقصة في أن تسكن الدار الموقوفة، لو كانت هناك منقصة لا يجب عليك، لكن ما دام لا توجد منقصة يجب عليك. خب لو كانت عنده بضاعة أو عقار زائدة على مستثنيات الدين، عندك افترض كتاب لا تحتاج إليه بتاتا، واضح؟ هل يجب عليك أن تبيع هذا الكتاب لتسدد دينك أم لا؟ إذا كان بيع هذا الكتاب بأقل من السعر لا يمكنك أن تبيعه بنفس السعر. يقول زائد على مستثنيات الدين ولكنها لا تباع إلا بأقل من قيمتها السوقية. هذا الكتاب قيمته السوقية كم؟ 10 دنانير. الآن أنت لا يمكنك أن تبيعه إلا بخمسة، هل يجب عليك أن تبيعه بخمسة؟ يقول لكنها لا تباع إلا بأقل من قيمتها السوقية. يقول وجب عليه بيعها بالأقل لأداء دينه ثم يستدرك. وجب عليه أن يبيع السلعة بالأقل، يعني تبيع سلعتك بأقل من قيمتها لتسدد دينك ماكو مشكلة، يستدرك. نعم إذا كان التفاوت بين القيمتين بمقدار لا يتحمل عادة، مثلا قيمة السلعة 10 ولا يمكن بيعها الآن إلا بخمسة، فرق زائل هذا. أما لو كانت قيمتها 10 والآن حصل شخص يشتريها ب9 الدينار الناس تتسامح فيه، مو فرق زائد. نعم إذا كان التفاوت بين القيمتين بمقدار لا يتحمل عادة ولا يصدق عليه اليسر في هذه الحالة، لم يجب، ولا يصدق عليه اليسر في هذه الحال لم يجب، يعني الآن لا يقال أنك متيسر إليك، أنت الآن لست في يسرين، افترض عندك بيتين، بيت محل حاجتك وبيت مو في محل حاجتك، البيت الثاني إذا تبيعها الآن تخسر مبلغ كبير، خصوصا في بيع البيوت قد يكون الفرق شاسع، يقولون لك انتظر انت أسبوع أسبوعين تحصل شخص يشتريه بقيمة أعلى. نقول لا يجب عليك أن تبيع بالقيمة المنخفضة إذا كان الفرق تفاوت كبير بحيث لا يقال أنه متيسر إليك، يصير ضغط على الإنسان، الدين لا ينبغي أن يضغط على الإنسان. خب يجوز التبرع بأداء دين الغير. شيخ محمد رضا عليه دين لي، عليه 100 دينار، يأتي الشيخ حسين ويهز كيسه ويخرج 100 دينار منه وينقلها لي، يعطيني إياها، يقول هذه 100 دينار عن ديون الشيخ محمد رضا، يصح. يجوز التبرع بأداء دين الغير سواء أكان هذا الغير حيا أم كان ميتا، وتبرأ ذمته به، تبرأ ذمة هذا الحي أو الميت بأداء دينه، إذا كان شخص آخر قد أدى هذا الدين تبرأ ذمة هذا الشخص. خب ولا فرق في ذلك بين أن يكون التبرع به بإذن المدين أو بدون إذنه، ليس بشرط أن يأتي الشيخ حسين ويستأذن الشيخ محمد رضا، يقول سأسدد ديونك ترضى أو ما ترضى، مو شرط أصلا. خب بل حتى لو قال الشيخ محمد رضا لا تسدد ديوني، هنا يجوز للشيخ حسين أن يسدده، واضح؟ يجوز مو شرط أن تقبل مو شرط
لأن مالك
أنت مالك شيء أنت مالك أنت في ذمتك هذه الديون الذمة تفرغ بأداء الدين سدل الدين هذا مثل الفتحة إذا سدت الفتحة هذه النافذة الآن مفتوحة تسد النافذة سواء أنت الذي وضعت النافذة أو غيرك سدت بعد انتهى الموضوع هذا مو تصرف في ملكك ولا شيء ليش لابد أن تأذن في 60 خلت سبب لك من قصر هذا مو تصرف في ملكك شيخنا قل له أنا ما أمرتك مو شغلنا المهم أنه لم يتصرف في ملكك هل تصرف في ملكك خلاص انتهت المسألة واضح احنا تريد تمنعه اعتني بدليل بل وإن منعه المدين عن ذلك مثلا 805 لا يتعين الدين فيما عينه المدين لا يتعين الدين فيما عينه المدين شلون يعني يعني شيخ محمد رضا قال يعرف بأن لي 100 دينار في ذمته مو يعلم بأن لي 100 دينار في ذمته أخذ 100 دينار قال هذه سأعطيها لفلان سدادا لدينه وضعها في كيسه فأتى شخص وسرقها أو احترقت أو أكلتها إحدى الحشرات أو ما شابه ذلك فتلفت على أي حال بمتلفين وقع عليها ماء فتلفت مو شغلنا خب هنا نقول لا تتعين بل يجب عليك أن ترفع غيرها وهذه التي تلفت مو أموالي أنا لأنك لم تسلمني إياها نعم لو أقبضتني إياها أو قبضتها أنا ثم تلفت تفرغ ذمتك انتهت المسألة لكني لم أقبضها مجرد أنك عينت قلت أعين هذه 100 دينار ليسددها إلى فلان هذه ما صارت ملكي ولذلك يمكنك أن لا تدفع هذه وتدفع لي مالا آخر متفقين؟ ما تدفع لي هذه 100 دينار تدفع لي 100 دينار الأخرى ماكو مشكلة لا يتعين الدين فيما عينه المدين وإنما يتعين بقبض الدائن فلو تلف الدين هذا الذي يراد أن يدفع قبل قبضه فهو من مال المدين فهو من مال المدين وتبقى ذمة المدين مشغولة به واضح ولو عينه المدين عين قال أنا أريد أن أدفع هذه 100 دينار إلى الدائن متفقين وفي الصباح هذا في الليل في الصباح أخذ 100 دينار أخرى ودفعها نقول يصح ولا توجد مشكلة هذا التعيين لا يؤثر هذا التعيين لا يؤثر مسألة 806 إذا مات المدين إذا مات المدين حل الأجل شلون يعني شيخ محمد الرضا اقترض مني 100 دينار ليدفعها لي بعد سنة راح تعشى بها تعشى بها وتغذى بها في اليوم الثاني ومن شدة الأكل توفي رحمة الله عليه من كثرة الأكل الذي أكله توفي هنا حل الأجل شلون يعني حل الأجل الأجل متى بعد سنة لكن حل الأجل وكأن السنة قد انتهت واضح فأطالب بأموالي أنا أطالب بأموالي من أين من تركة الميت بمجرد وفاة الميت يحل الأجل إذا كان الميت هو المدين بمجرد وفاة المدين يحل الأجل تنتهي المدة حتى لو 20 سنة هي قلت له تسدد لي 100 دينار بعد 20 سنة في اليوم الثاني توفي انتهت المدة واضح وفاته يعني أن المدة قد انتهت خب من أين تسدد له الأموال بعد ذلك الأموال تسدد من تركة الميت نعم إذا كان بمعنى أنني بمعنى أنه شرط عليك أن لا تأخذ الأموال من ورثتي إلا بعد هذه المدة تريد تقول هذا الشرط ما يضر هنا إذا مات المدين حل الأجل ويخرج الدين من أصل ماله. من أصل ماله يعني شنو؟ مو من الثلث، مو من ثلث الوصية، بل من أصل المال. خب، وإذا مات الدائن بقي الأجل على حاله. هسه الآن بالعكس، أنا الذي توفيت، يبقى الأجل على حاله إلى مدة سنة. مو أنا خلصت الشيخ محمد رضا مال لمدة سنة، خب بعد هذه السنة يجب على الشيخ محمد رضا أن يدفع المال. واضح؟ وإذا مات الدائن بقي الأجل على حاله، وليس لورثته مطالبته قبل انقضاء الأجل. ورثتي ليس لهم أن يطالبوا الشيخ محمد رضا بأداء الدين، بل يجب عليهم أن ينتظروا إلى نهاية المدة ثم يطالبوا. واضح؟ إذا انتهت المدة يطالبون. وليس لورثته مطالبته، يعني مطالبة المدين قبل انقضاء الأجل، وليس لورثته إلهاء ورثة الدائن، وليس لورثة الدائن مطالبة المدين قبل انقضاء الأجل. هذا الضمائر هكذا. خب، وعلى هذا فلو كان صداق المرأة مؤجلا، شيخ محمد رضا التقى بامرأة إيرانية وتزوجها على أن يدفع لها 10,000 دينار بعد 10 سنوات، مهر مؤجل، صداق مؤجل. ومات الزوج قبل حلوله، مات الزوج قبل حلول الأجل، قبل انتهاء 10 سنوات، يجب أن تدفع 10,000 دينار من أموال الشيخ محمد رضا مباشرة. واضح؟ بعد وفاته مباشرة. يقول ومات الزوج قبل حلوله، استحقت الزوجة مطالبته بعد موته مباشرة، تطالب بالمبلغ مباشرة حتى لو لم تنتهي المدة فعلا، لكن الوفاة كانتهاء المدة هنا. وهذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة، الزوجة هي التي توفيت. خب، ورثة الزوجة لا يطالبون الزوج بال10,000 دينار إلا بعد انتهاء المدة التي اتفقا عليها وهي 10 سنوات. واضح؟ وهذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة فإنه ليس لورثتها المطالبة قبل حلول الأجل. واضح إلى هنا؟ وعندكم مشكلة؟ خب، بعد ذلك السيد يتساءل، السيد رحمة الله عليه يتساءل، خب لو شيخ محمد رضا طلق المرأة، تزوجها أولا بصداق كان 1,000 دينار على أن يرفع هذه 1,000 دينار بعد 10 سنوات، مو كذي؟ خب، بعد سنة واحدة طلقها، بعد سنة واحدة طلقها. خب، هل يجب عليه أن يدفع 1,000 دينار الآن أو بعد 10 سنوات؟ متفقين؟ الآن يدفعها أو يجب عليها أن تنتظر إلى 10 سنوات؟ فيه وجهان. وجه للقول، ما ذكر أنها حل يتبناه، ذكر الوجهين فقط. أما فتوائيا هل أتى الفقهاء على ضوء الوجهين أم لا، لم يشر إليه، سكت عنه. خب، وجه للقول بماذا؟ بالمطالبة، ووجه للقول بعدم المطالبة. يعني أنه الآن يدفع أو بعد 10 سنوات، وجهان، وجه لهذا القول ووجه لذلك القول. يقول الظاهر هو الإلحاق. ليش؟ لانصراف اشتراط التأجيل إلى جواز التأخير مع بقاء الزوجية. مكسين؟ يعني شنو؟ يعني صحيح أن الزوج وهو الشيخ محمد رضا اشترط على الزوجة أن تؤخره في سداد المبلغ إلى 10 سنوات، والزوجة قبلت بذلك، لكن قبولها بذلك ينصرف إلى أنها تقول هكذا، أني أقبل بهذا الشرط وهو التأخير المبلغ مالي إلى 10 سنوات ما دمت زوجة لك أقبل. أما إذا انتهت حلقة الزوجية أنا ما أقبل أن تبقى الأموال في ذمتك. يقول لانصراف اشتراط التأجيل إلى جواز التأخير مع بقاء الزوجية، يعني وكأن المرأة تسمح لزوجها بأن يؤخر ما دامت زوجة له، أما إذا انتهت علقة الزوجية بينهما بالطلاق فلا معنى لأن فتقول أني لا أقبل، إنما خبير لأنني سأكون زوجة لك وأنت الذي تصرف علي. بكثير الانصراف في نظر الناس الآن عرفا المرأة إنما تقبل بالتأخير متى؟ لأنها ستبقى زوجة، أما بعد الطلاق ما تبقى زوجة، لذلك بمجرد أن يطلقها يجب عليه أن يدفع، ما يقول لها والله انتظري إلى 10 سنوات. عرفا الآن هم هذا اللي موجود، لانصراف التأجيل إلى جواز التأخير مع بقاء الزوجية. خب مسألة 807 الظاهر نعم يتبنى هذا القول، يذكر أول شيء وجهين، وجه لهذا القول طبعا هو ذكر وجه القول الثاني الذي تبنى، أما وجه وجه القول الأول الذي تبنى، أما وجه القول الثاني فلم يذكر الوجه. والوجه في القول الثاني أن النص إنما ورد فيه شنه في الموت، لم يرد النص في الطلاق، هذا وجه القول الثاني الذي لم يتبنه السيد، وهو أنه لا يلحق بل يجب عليها الانتظار 10 سنوات، هذا وجه السيد الخوئي لم يقبل، هو لم يذكره هنا، أشار إليه ضمنا فقط. ما بدنا نتكلم لأن نصل أشرت له أو أوضح أو ما يحتاج. خب وجهين لا مو قال فيه وجهان، التفتوا ركزوا وياي، أيوة. وهل يلحق بموت الزوج طلاقه، يعني هل طلاق الزوج لزوجته كموت الزوج في أنه يحل الأجل به أم لا؟ ليس كموت الزوج فلا يحل الأجل به. متفقين؟ الزوج إذا طلق زوجته، إذا مات الزوج ترفع يرفع المهر مباشرة من أموال الزوج، صحيح؟ إذا الزوج طلق زوجته هل يرفع المهر أم لا يرفع؟ يرفع أم لا؟ بالتين سؤالين، يرفع أو لا يرفع؟ هناك وجه للقول بأنه كالطلاق، وهو القول الذي تبناه في الخوئي وذكرنا وجهه. هناك وجه للقول بأنه ليس كالطلاق، فلا يحل الأجل، بل ينبغي للزوجة التي طلقت أن تنتظر إلى 10 سنوات ثم تطالب بالمهر. ما هو وجه هذا القول؟ وجه هذا القول أنه الرواية إنما وردت أنه إذا مات الدائن مات المدين حل الأجل، إذا مات المدين حل الأجل، والمدين هنا وهو الزوج لم يموت فلم يحل الأجل. بختين الرواية إنما جاءت بماذا؟ جاءت بأنه إذا مات المدين حل الأجل، والزوج هو المدين هنا، والزوج لم يموت هنا فلم يحل الأجل، هذا وجه ذلك القول. لكن السيد الخوئي لم يقبل بهذا القول، وقوى القول الثاني وقال الظاهر هو الإلحاق. ليش؟ يعلل السبب هو لانصراف اشتراط التأجيل، هذا السبب لانصراف اشتراط التأجيل إلى جواز التأخير مع بقاء الزوجية، يعني الزوجة وكأن هذا الشرط كان الزوجة تقول له نعم أني أسمح لك أن تؤخر دفع المهر متى ما عدمت زوجة لك، أما إذا لم أكن زوجة لك أني ما أقبل. مجدي يقول في الخوية هكذا انصراف موجود. خب مسألة 807 لا يلحق بموت المدين حجره بسبب السلف، يعني لو أن الشيخ محمد رضا مدين لي ب1000 دينار يدفعها لي بعد 2 سنوات، مجدي أتى الحاكم الشرعي وحجر على الشيخ محمد رضا الآن قبل مضي السنتين، حجر عليه، تبين أن الشيخ محمد رضا عليه ديون لأشخاص كثيرين، فأتى الحاكم الشرعي وحجر عليه كما سيأتي بحثه إن شاء الله مفصلا في بحث التحجير، بحث الحاجر عفوا. يقول هل هنا يحل ديني أو أنتظر إلى نهاية 2 سنوات؟ ما أعرف الفستين؟ المثلث إذا تبين أن إذا تبين للحاكم الشرعي أن الشيخ محمد رضا لا يمكنه أن يسدد ديونه بأمواله الحالية، ماذا يفعل؟ يحجر عليه، يحجز على أمواله مسكين، وتوزع أمواله على الديان. خب أنا أيضا من ضمن الدائنين، مو كذي؟ أنا دائن لي أموال عند الشيخ محمد رضا، خب هل آخذها الآن أم أنتظر إلى أن تنتهي السنتين؟ يقول السيد أنتظر إلى أن تنتهي السنتين. التحجير عندما حجر على الشيخ محمد رضا هو لم يموت فلم يحل الأجل، الرواية قالت إذا مات المدين حل الأجل، هل مات المدين؟ لا ما مات المدين، حجر عليه، التحجير ليس موت. ما تصورين مسألة أو مو تصورين؟ لا يلحق بموت المدين حجره بسبب الفلس، فلو كانت عليه ديون حالة ومؤجلة قسمت أمواله بين أرباب يعني أصحاب الديون الحالة ولا يشاركهم أرباب الديون المؤجلة. ليش؟ لأن المدين لم يموت فلم يحل الأجل، إنما يشاركون لو كان الأجل قد حال، والحال أن الأجل لم يحل. خب مسألة 808 قلنا الفرق هناك، قلنا ينبغي هناك أيضا أن يكون كل حال هنا، تريد يقول ليش في آخر المسألة السابقة لم يحكم كما حكم هنا، مو كذي؟ هذا الكلام عجبنا عليه، قلنا المفروض أن يحكم كما حكم هنا، لكن حكم بخلاف ما حكم هنا لعلة، وهي أنه يوجد انصراف، وكأن الشرط شرط التأجيل هناك إنما هو مع يعني كأن الزوجة تقول هكذا حين الزواج، في وقت الزواج كأن الزوجة تقول لزوجها أسمح لك أن تؤخر الألف دينار، أن تؤخر دفع الألف دينار إلى مدة 10 سنوات لكن نادمت زوجة لك. التفت إياي؟ يعني الزوجة تسمح بالتأجيل مو مطلقا، بل ما دامت زوجة. أما إذا لو قال لها حتى لو طلقت إيش؟ تقول لا إذا طلقني طبيعي تدفع لي الآن. التفت إياي؟ يعني تسمح بالتأجيل ما دامت زوجة لهذا الرجل. أما إذا انفصلت العلقة، شوف التفت للتعليل، لهذا أنا ركزت على التعليل وذكرت مرتين، لانصراف اشتراط التأجيل هناك، لانصراف اشتراط التأجيل إلى جواز التأخير مع بقاء الزوجية. يعني الزوجة تجيز لزوجها أن يؤجل الدفع ما دام زوجا لها حينما عقد عليها في هذه اللحظة لحظة العقد، سمحت هي بأن يؤخر المهر، يؤخر الصداق، ما إلى متى لكن يؤخر؟ إلى 10 سنوات ما دامت هي زوجة، مو مطلقا 10 سنوات حتى لو يوم كان يطلقها. خب مسألة 808 الوقت لا يسع للإتيان بها، يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.